إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الأخ الذي يريد أن يدخل المسجد: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاعلم أيها المسترشد أن سير القلب إلى الله عز وجل يشبه سير الطائر، فالطائر له رأس وجناحان، فمتى سلم الرأس والجناحان كان الطير جيد الطيران، يصل إلى المنزل. كذلك سير القلب إلى الله عز وجل، فالرأس هو المحبة، والجناحان هما الخوف والرجاء. فمتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى كسر الجناحان أو أحدهما كان الطير معرضا لكل صائد وكاسر، ولا يكاد يصل بل يلتهمه عدوه. فالخوف والرجاء لا ينفصمان أبدا، ومتى انفصل أحدهما عن الآخر ضاع المرء. الخوف مزعج لأنه صوت، والرجاء حاد، والمحبة مركب. وقد ذكرت في الجمعة الماضية من كتاب الله عز وجل ما يدل على أن الخوف والرجاء يجتمعان دائما، وأذكر اليوم بعض الآيات أيضا تدل على ذلك. قال الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون عند ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. روى الإمام البخاري رحمه الله في تفسير هذه الآية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان قوم من الإنس يعبدون نفرا من الجن، فأسلم أولئك الجن ولم يعلم الإنس بإسلامهم، فظلوا يعبدونهم برغم أن المعبود أسلم. لذلك قال الله عز وجل: أولئك الذين يدعون، أي أولئك الذين يدعون، أولئك الذين عبدهم الإنس، هم أنفسهم يبتغون إلى الله الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه،
يعني المعبود يلتمس إلى الله عز وجل الوسيلة، برغم أن العابد لا يزال على كفره ولا يعلم أن المعبود أسلم. فانظر إلى القرآن كيف جمع بين الخوف والرجاء وجعلهما جناحي الوسيلة. فلا تتوسل إلى الله عز وجل بأفضل من الرجاء وأفضل من الخوف. قال بعض العلماء يفضل للعبد في حال الصحة أن يغلب جانب الخوف على الرجاء، فإذا علم أنه في انقطاع من الدنيا غلب جانب الرجاء. وهذا كلام سديد. ليه؟ لأن المرء في حال الصحة ذو أمل عريض، لا يتصور الآفات تهجم عليه. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى كما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، وفي رواية مسلم وتأمل البقاء، ولا تمهل، أي لا تتأخر، حتى إذا كانت في الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. يعني انت عايز تبين انك انت رجل يعني بتتصدق وانك انت رجل لست حريصا على المال، ريح نفسك، سيذهب هذا لفلان رغما عنك، ميراث. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول أن تصدق وأنت صحيح شحيح، فالشح مانع، والصحة هي أهم أسباب الأمل وطول البقاء. إذن داعية الغفلة موجودة وهو طول الأمل. فإذا غلبت جانب الرجاء اغتررت. وكم من حسرات في بطون المقابر، أناس ماتوا وكان الواحد منهم يتمنى أن يقول كلمة أخيرة، يريد أن يقول شيئا، ما الذي منعه أن يقول؟ طول الأمل. يمضي إلى عمله وهو يعلم أنه يرجع وقد لا يرجع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قل ما تريد ولا تتأخر، فإن المرء إذا خرج فاغتيل لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. فإذا كان داعية الغرور موجودا يبقى ما بقي إلا أن تغلب جانب الخوف قليلا، لأن الرجاء إنما هو النظر إلى سعة رحمة الله، والخوف هو النظر إلى الذنب. فالعبد بين المطرقة والسندان كما يقال، إذا نظر إلى ذنبه فهو خائف، وإذا نظر إلى سعة رحمة الله تبارك وتعالى فهو راج. ولذلك قيل: كل خائف راج وكل راج طامع. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ما الذي جعلك تجترئ على حدوده؟ ستره المرخى عليك؟ ألأنه خلقك فسواك فعدلك؟ أيكون هذا عند أهل النبل والفضل داعية اغترار؟ ولا العبد يقوم في مقام الشكر؟ ما الذي غرك به؟ لا يعاجل بالعقوبة؟ لا يفضحك من أول مرة ولا ثاني مرة ولا ألف مرة؟ في عبد بيظل يعصي أكثر من 40 سنة، وسرخ وستر الله مرخا عليه. من حوالي 20 سنة كنت بخطب الجمعة في بعض مساجد القاهرة، وتكلمت عن رجم الزاني المحصن. وبعد ما انتهت الجمعة والدرس خرجت من المسجد وإذا رجل تجاوز 70 يرتجف، وهذا الارتجاف مش من الخوف، ده المرض الرعاش، وينتفض. فهالني منظره، وما ظننت أنه مريضا بهذا المرض، لكن قدرت أنه خائف، فانتحى بي جانبا وقال لي: أنا زنيت 20 سنة، فهل لي توبة؟ زنى 20 سنة وستر الله مرخا عليه، ما الذي أغراه بأن يستمر طيلة هذه المدة ينهش أعراض الخلق؟ أغراه حلم الله. وقال بعض الذين تمادوا في منزلة الرجاء حتى فرط: إن الله ألهم العصاة الحجة، فإذا سأله يوم القيامة: ما غرك بربك الكريم؟ قال: حلمك يا رب. هذه حجة؟ الله عز وجل بهذا ألهم العاصي الحجة؟ هذا مغرور. والله عز وجل جمع بينهما: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يمكن أن يؤخذ المرء بذنب واحد ويدخل به النار؟ ما جناية إبليس؟ أليس ذنبا واحدا اقترفه فخلد في النار؟ ما جناية آدم عليه السلام حتى خرج من الجنة؟ أليس ذنبا واحدا؟ فما يؤمنك أن يكون هذا الذنب الذي اغتررت به هو الذي يودي بك؟ فالعبد وهو سائر إلى الله عز وجل ينظر كما قلت في كلام العلماء الجميل في الراجي على صنفين: طائع يرجو رحمة الله، وعاص يرجو مغفرة الله. طالما أن المسألة ذنب واحد ممكن يودي بالمرء، ممكن حسنة واحدة تنجيه. فالراجي لا يستقل عملا مهما كان دقيقا ومهما كان صغيرا، لعل نجاته فيه وهو لا يدري. وقصة المرأة البغي وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: امرأة بغي من بني إسرائيل زانية تتاجر بعرضها، شغلتها زانية، عطشت نزلت بئرا شربت الماء، لما خرجت على سطح الأرض وجدت كلبا يلهث الثرى من العطش، فرق قلبها، نزعت موقها حذاء بتاعها ونزلت البئر، ملأت الحذاء بالماء فسقت الكلب، فشكر الله لها فغفر له. فعالوا لما يريد، ما تقوليش بقى سقيا كلب مع 1000 زني، لأن الأمر ليس لك، فأنت ما يدريك. وفي حديث أبي هريرة أيضا: بينما رجل يمشي إذ وجد غصن شوك على الأرض فنحاه جانبا فشكر الله له فغفر له. انت بتمشي تجد مثلا الزجاج المشطوف ومالي الشوارع والكلام ده. ربما لو وقفت غصن شوك هذا يؤذي الماشي الذي لا يراه، كذلك الزجاج المكسور. انت ربما وانت سائر خدت زجاج مكسور رميتها على جنب، ربما كان نجاتك فيه. لهذا الراجي لا يترك عملا. وعندنا قصة عجيبة وهي صحيحة الإسناد إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وقد رواها ابن أبي شيبة في مصنفه. قال أبو موسى وهو يحتضر وأبناؤه حوله، قال: يا بني اذكروا صاحب الرغيف. فقالوا: يا أبانا، ومن صاحب الرغيف؟ قال: كان رجل راهب في بني إسرائيل، عبد الله 70 سنة، وفي رواية 60 سنة، ما كان ينزل إلى الناس إلا يوما واحدا يقضي حاجياته في هذا اليوم. ففي يوم من هذه الأيام التي ينزل فيها إلى الناس، رأى امرأة جميلة شببها الشيطان في عينيه وألهب قلبه، فكان معها 7 أيام زنا، ثم كشف عنه غطاؤه فأفاق وعلم قدر الجرم الذي ارتكبه. أبعد 70 سنة من الانقطاع عن الناس؟ أول ما يسقط يسقط على أم رأسه. عصمة من الذنب موهبة من الرب الكريم، عطية، لا أقول موهبة، عطية من الرب الجليل سبحانه وتعالى. لما أفاق وعلم عظم الجناية صار لا يمشي خطوة إلا سجد سجدة، ولا زال هذا دأبه وشأنه حتى وجد قوما مساكين، وجد 12 مسكينا عند دكان، وكان قد تعب غاية التعب، ما يمشيش خطوة لما يسجد سجدة يستغفر رب العالمين. فلما وصل إليهم كان قد بلغ تعبه قدرا هائلا، فرمى نفسه بينهم. الـ12 مسكين دول كان راهب آخر يتصدق على هؤلاء في كل يوم برغيف، بعت لهم واحد بـ12 رغيف يرمي إليهم الأرغيف. بعد ما وصل هذا الضيف أو 13، فبدأ الرجل يرمي 1 2 3 4، آخر واحد ليس له رغيف. فسأل الرجل: أين رغيفي؟ فقال: ما كتمتك شيئا. ثم سأل الناس: أأخذ واحد منكم رغيفين؟ فقالوا: لا. فقال له ذلك الموزع للخبز: والله لا أعطيك سائر اليوم. ففطن هذا الضيف الجديد الراهب العاصي، فرمى برغيفه إلى صاحب الرغيف الأصلي، ثم مات من ليلته. فوزنت 70 سنة بـ7 ليال، فرجحت 7 ليال، ووزنت 7 ليال بالرغيف فرجح الرغيف. فقال أبو موسى: يا بني اذكروا صاحب الرغيف. ايه رغيف يعني؟ يعني ما وزنه؟ الذي يزن هو الذي لا يقال له لما وكيف، فلأنك لا تدري أي طاعة تصل بك لا يجوز أن تترك طاعة تقدر عليها إن كان رجاؤك صحيحا. الإنسان كما قال بعض أهل العلم، أو كما قال أهل العلم: لا يكون الرجاء إلا مع العمل. احنا قلنا في المرة الماضية إن العامل مهما عمل لا يصل بعمله أبدا إلى الجنة. ومع ذلك قال الله عز وجل لك أبذل كل ما في وسعك وأنا أوصلك. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال إنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وإبراهيم عليه السلام قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وإبراهيم في الجنة قطعا كسائر الأنبياء، ومع ذلك يذكرون الطمع، والطمع أن يأخذ المرء الشيء بغير استحقاق، لا يكون مستحقا له. يبقى إدماج مسألة الخوف مع الرجاء ضرورة. وهناك حديث له شطران وهو في صحيح مسلم وغيره، وهو عند البخاري مفرق، رواه مسلم من حديث معمر ابن راشد إمام أهل اليمن قال قال لي الزهري ألا أحدثك بحديثين عجيبين؟ قال بلى. قال سمعت حميد بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسرف رجل على نفسه ما عمل خيرا قط. وفي مسند الإمام أحمد أن هذا الرجل كان على التوحيد لكنه لم يعمل شيئا بالجوارح يعني، فجمع بنيه فقال أي بني كيف كنت لكم؟ قالوا كنت خير أب. قال إذا أنا مت اسحقوني احرقوني اسحقوني ذروني في يوم عاصف، فإن الله إن قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. في حديث عقبة بن عمرو أبي مسعود البدري عند البخاري أن هذا الرجل كان نباشا، بعد ما يدفن الميت يدخل يأخذ الكفن ويترك الميت عريان. احنا طبعا لسنا في زمان أخذ الكفن، احنا في زمان أخذ الجثة الآن. الأسبوع الماضي اتصل بي سائل بيقول لي إن فيه واحد من أرحامنا مات، بس الواحد ده كان في الدنيا مكسر فمليان شرايح البلاتين، فهل يجوز إن احنا ناخد نفتت بقى ساقه والكلام ده وناخد شرايح بلاتين لأنها غالية واحنا اذا ما خدناهاش اللصوص هيسرقوه؟ تصور واحد يريد شرائح بلاتين من ميت يفتت ركبته وفاخذه لاجل ان ياخذ شرائح بلاتين، رق الدين الى هذا الحد؟ كاننا على مشارف الساعه. الامام ابو داود روى في سننه حديثا بسند صالح وبوب عليه فقال باب قطع النباش، الحد أن تقطع يده قطع النباش. وأورد فيه حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله يوما فقال يا أبا ذر كيف إذا أخذ فيكم موت حتى يكون البيت بالوصيف؟ الوصيف اللي هو العبد، البيت هنا هو القبر، فسمى القبر بيتا، وهذا على مشارف الساعة عندما تحتدم الفتن ويموت الألوف ولا يجدون قبورا، مهما حفرت استجفت الحفر فيطرد، تترك الجثث على سطح الأرض. فالذين يريدون أن يواروا موتاهم ولا يجدون قبورا يشترون القبر بثمن العبد. أدي معنى الحديث، كيف إذا أخذكم موت حتى يكون البيت بالوصيف. قال ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال اصبر. ذكر أبو داود رحمه الله عقب هذا الحديث فتوى حماد بن أبي سليمان وهو شيخ أبي حنيفة، قال إذا نبش القبر يقطع، لأن القبر بيت الميت، وهو الميت لو كان حيا واحد دخل بيته وسرق منه النصاب تقطع يده، وحرمة الميت كحرمة الحي. وأفتى بالقطع إذا بلغ النصاب أكثر أهل العلم، مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ابن راهوي، وقال أبو حنيفة وسفيان من الكوفيين لا قطع، والدليل الصحيح القطع. ده الآن المسألة اتطورت، زمان يسرق الكفن، دلوقتي عايزين نغزو أحلى بلاتين، لا الآن في أوروبا وأمريكا يخطفون الإنسان ويبنجوه ويفصلوه قطع غيار ويباع قطع غيار في المستشفيات، عايز قرنية ولا عايز كبد ولا عايز بنكرياس والكلام. فهذا الرجل كان يعمل نباشا اللي هو أبوه بيكلم أولاده، مات الوالد نفذ الوصية، فقال الله عز وجل للأرض أدي ما عندك، ثم قال له كن فقام أمامه، فقام فقال ما حملك على أن فعلت ذلك؟ قال خشيتك. قال أما قد خشيتني فقد غفرت لك. ده الحديث الأولاني. الحديث الثاني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن امرأة حبست هرة فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض وتركتها تمول هزلا. علق الزهري الذي قال لمعمر ألا أحدثك بحديثين عجيبين، علق على هذين الحديثين بقوله لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل. الاتكال هو داعية الرجاء، واليأس داعية الخوف. الرجل الذي قال احرقوني ذروني اسحقوني، ده غلب عليه جانب الخوف، غلب عليه جانب الرجاء، لكن من شدة خوفه تصرف تصرفا خطأ. والإنسان إذا كان خائفا جدا أو كان فرحانا جدا قد يفعل الشيء المستنكر عند الناس، زي ما عمل هذا الرجل. وكالرجل التائب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لله أفرح بتوبة عبده العاصي من أحدكم بأرض فلا معه راحلته عليها طعامه وشرابه فنام فلما قام لم يجد راحلته بحث عنها فلم يجدها حتى يأس منها فقال أرجع إلى مكاني وأموت فلما رجع إلى مكانه إذا به يجد الراحلة وعليها طعامه وشرابه فأراد أن يشكر الله من أعماق قلبه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك قال صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح الفرح الشديد الحزن الشديد يخرج المرأة عن طوره طيب المرأة التي حبست هرة تطلع ايه هرة يعني ما قيمتها حتى تدخل امرأة النار بها ألم يكن لهذه المرأة من أعمال صالحات تشفع لها فلا تدخل النار في هرة لها أعمال ما الذي أدخلها النار هرة أخو بذنب واحد وهرة ليس لها قيمة فالزهري يقول حتى لا يتكل رجل على أعماله زي صاحبة الهر وتظن أن قتل هر لا قيمة له وحتى لا ييأس رجل عمل الذنب العظيم ومع ذلك لما علم الله عز وجل من قلبه أنه كان يخشى قال أما قد خشيتني فقد غفرت لك أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا الموضوع له تتمة لكن وأنا آت إلى المسجد أعطاني بعض إخواني العدد عدد الأربعاء من جريدة الغد عاملين فصل طبعا عنوان في الصفحة الأولى وكلام في الداخل أسوأ عشر شخصيات على رأسهم عائشة أسوأ عشر شخصيات في الإسلام ده العنوان على رأسهم عائشة زوج نبينا صلى الله عليه وسلم وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة أبي بكر طاهرة الذيل ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل كما قال حسان بن ثابت هذا الكلام يكتب في بلد دينها الرسم الإسلام أنا والله مستغرب تكاد الأحلام تطيش ماذا بقي لنا رب العالمين سب وسب النبي صلى الله عليه وسلم وسب أصحابه والنهاردة بالعنوان من خط العريض أسوأ عشر شخصيات في الإسلام على رأسهم عائشة رضي الله عنها كأننا في بلد كفر ليس دينها الإسلام أنا ما أدري الذين ينظرون إلى الجرائد الأم الذي ينظر إلى الجرائد لماذا فوت هذا العنوان لماذا فوت هذا الموضوع هو ده من حرية الرأي ما الذي يجري وفي الداخل عائشة تبكي 20,000 طيلة عمرها كانت السبب في مقتلهم أنا أريد أن أبين المسألة باختصار لأن قلبي ينزف عندما وقعت عيني على هذا العنوان، ليس لدى رصيد إلا هذا الجيل فقط، هذا الجيل والوحيد المحترم عندنا. أنا جئت إن أنا أعتذر عن الفضل لما رأيت هذا العنوان. ما الذي يجري والذي حدث لنا؟ القصة يا أخوان أن طلحة والزبير رضي الله عنهما لما وقع الخلاف وكاد المسلمون أن يقتتلوا وتراصت الصفوف، قال طلحة والزبير لعائشة: أنت زوج نبينا وكل المسلمين يحبونك ويقدرونك ويعلمون مكانتك، فلو جئت فقلت لهم كلاما يخذلهم عن القتال لكان خيرا. خرجت عائشة بقصد أن يراها المسلمون تقول لهم: اتقوا الله، لا تقتتلوا فلا يقتتلون. وأي إنسان لو في قلبه ذرة من المروءة والنبل إذا قيل له تعالى فلان سيقتل فلان، إذا رآك كف عن قتله، أيمكن لإنسان أن يقول لا؟ فما بالك بسبعين ألفا تراصوا للقتال. خرجت عائشة رضي الله عنها وهي في الطريق سمعت نباح كلاب، فقالت: ما هذا الماء؟ الكلاب تنبح حول بئر ماء، ما هذا الماء؟ قالوا: هذا ماء يقال له ماء الحواب. قالت: ما أظنني إلا راجعة. ليه؟ قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تنبح عليها كلاب الحواب، فلا زال بها. والصلح خير وفتنة جسيمة سيتفاقم. جمل ركبت ووقفت الجماهير المتحفزة أن تعضوا بعضا، ولكن كان أمر الله قدرا مقدورا، هبت الحرب وعوقر جملها، قتل جملها وقتل طلحة والزبير أيضا، وقتل من المسلمين خلق كثير، حتى أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه عائشة وأوصلها إلى المدينة، وسميت معركة الجمل لأجل جمل عائشة. هي بقى السبب في مقتل 20 ألفا، هذا الحقير المجرم يقول هذا الكلام عن زوج نبينا صلى الله عليه وسلم. هم كده بيشتموا النبي كما قال مالك في أمثال هؤلاء المجرمين، قال: أرادوا أن يسبوا نبينا فعجزوا فسبوا أصحابه، فقالوا له أصحاب سوء. ولما يكون واحد أصحابه كلهم حرامية ولصوص وغشاشين وقتل، يبقى حلو؟ يبقى إنسان فاضل؟ الشيعة اللي بيقول الصحابة كلهم ماتوا على النفاق ما عدا 6 فقط، وفي رواية 7 بحبحين هاوي، دول بقى بيحبوا النبي؟ نبي يعيش مع الصحابة 23 سنة لا يعلم أنه فسق، كيف تواروا عنه طيلة هذه المدة؟ الذي ينزل عليه القرآن وينبأ بالوحي لا يعلم أن أصحابه هيموتوا على النفاق جميعا؟ وهو الذي قال إن في أصحابي 12 منافقا كما رواه مسلم لا يدخلون الجنة ولا يرون ريحها. أصحاب كلهم يطلعوا فسقة ومجرمين ومبدلين الدين وأكلوا الدنيا بالدين. الكلام ده كله سببه أن بذرة التشيع بدأت في مصر، لأنه لا يقول هذا الكلام أحد في قلبه توقير لله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يعذرني من رجل بلغه أذاه في أهلي، ويقصد عائشة، والله ما أعلم عن أهلي إلا خيرا. وفي معركة الجمل لما وقفت عائشة قال عمار بن ياسر: يا قوم، كما رواه البخاري، والله إني لا أعلم أنها زوجة نبينا في الدنيا والآخرة، ولكن الله أراد أن يمتحنكم، أتطيعونه أم تطيعونها؟ أسوأ 10 شخصيات في الأمة دي، ولا يستحون، لأنه ليس هناك رقابة، أمنوا تماما. ينبغي أن يكون الكلام عن الصحابة خط أحمر لا أحد يتجاوزه، إذا تجاوزه إنسان فيجب أن يعاقب، لأن السفلة والمجرمين يغترون بمثل هذا التراخي. أنا قلت قديما وكثيرا أنهم سبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وجئت بالكلام من كتبهم وجرائدهم. هل اتخذ ضد أي مجرم من هؤلاء أي إجراء؟ يتم في السجن أو يقتل؟ إيه الموضوع ده؟ نحن نستنشق، نريد أن نستنشق عبير النصر، نحن مهزومون في كل المجالات، وندعو الله عز وجل في الوقت الذي يدعو فيه خيارنا يأتي هؤلاء المجرمون ويفعلون مثل هذا. أنا أقول لولاة الأمر: أنتم ستسألون عن هذا، وإن الله عز وجل سائل كل راع عما استرعاه. الصحابة لا يجوز لأحد قط أن يمتهنهم. ممكن أخالف الصحابي في اجتهاد فقهي لا بأس، مع التوقير والاحترام. إن الحجاج بن يوسف لما آبى أنس بن مالك قال أنس: والله لو كنت صاحب موسى لحملني اليهود على الرؤوس. لا يؤذى وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وخادمه 10 سنوات. تشرف أنس بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف مدخله ومخرجه، ويعرف سره وعلانيته. يؤذيه فيقول مثل هذا الكلام. الصحابة أفضل جيل وطئ الأرض، لأن الصحابة رزق، كل نبي له صحابة. أفضل نبي هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وأفضل صحابة هم أصحابه. وإذا أردت أن تعرف الفرق اقرأ القرآن واعلم ماذا قال أصحاب موسى لموسى. قال تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. اختار موسى قومه، مش اختار موسى من قومه، كأن هؤلاء هم الفضلاء في بني إسرائيل. ماذا فعل هؤلاء الفضلاء عندما أتوا الطور وموسى يناجي ربه؟ قالوا: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. هم دول أفضل 70، حتى نرى الله جهرا. بما وصفهم موسى أفضل 70 في بني إسرائيل باستثناء هارون عليه السلام الذي خلفه موسى وراءه، قال أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ يعني أفضل 70 طلع سفهاء. إنما أصحاب نبينا وفضائلهم معروف، لم يرزق نبي بصحابة أوفياء كما رزق نبينا صلى الله عليه وسلم. فلذلك أنا أقول إذا كنا نريد النصر ونحن نعبث هذا العبث والله لن يأتينا النصر، وسنظل نلعق الذلة والعار حتى نموت ونلعن من الأجيال القادمة، لأننا لا نستحق الحياة، مفرطون مبدلون متبجحون بالإثم والعدوان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا واخطأنا.